جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا فيها أحلاما ورسمنا قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا الدنيا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا ما في الدنيا عبث أبدا 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 ما جئناها لنضيع سدى لنضيع سدى من آمن منا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذه الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج حقوق وواجبات، والذي نأمل من الله تعالى أن نلتقي بكم في دورات برامجية قادمة بإذن الله تعالى نتحدث على أو في نفس الموضوع حول الموضوع. كنا في الحلقات السابقة قد تحدثنا عن العمل والعمال وما يتعلق بهما من قوانين وغيرها. اليوم كذلك نكمل ما تبقى لنا من هذه الحلقة وهذا البرنامج، ويسعدنا أن يكون معنا ضيفنا فضيلة الدكتور علي السرطاوي أستاذ الفقه والقانون في كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية. مرحبا بك دكتور، حياك الله وأهلا وسهلا بك في إذاعة القرآن الكريم. حياك الله فضيلة دكتور. في المرة السابقة تحدثنا بشيء بسيط عن موضوع قانون العمل والعمال الفلسطيني، وتداولنا في كثير من النقاط، وتعرفنا قليلا على بعض حقوق العامل وعلى بعض حقوق العمال وأرباب العمل وغير ذلك. الآن يعني هناك تساؤل يعني ربما يطرحه كثير من أرباب العمل، خاصة رجل أو شخص استأجر أجيرا ثم واتفق معه على أجرة معينة بساعات بعدد ساعات معينة أو بعمل معين محدد. خلال فترة العمل يعني ظهر لي رب العمل أن الشخص هذا لا يقوم بمهمته على الوجه الذي طلب منه. هل يحق لرب العمل أن يخصم من الأجرة المتفق عليها؟ ماذا يفعل إذا صادف ويعني كان أحد العمال بهذه الطريقة؟ ماذا يفعل؟ هل يحق له أن يخصم؟ هل يحق له أن يعني يطلب منه أن يترك العمل؟ ماذا يقول قانون العمل الفلسطيني في مثل هذه الحالات؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا يعني حقيقة قبل أن نتكلم ماذا يكون لرب العمل، فحقيقة يجب على العامل أن يدرك أن هذا العمل الذي يعني التزم به واتفق عليه أصبح عقدا ملزما له، ليس فقط من الناحية القانونية بل من ناحية الشرع. فكما قلنا في الحلقة السابقة أن الله سبحانه وتعالى الذي أوجب الصلاة هو الذي قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأصبح الوفاء بالالتزام العقدي فضلا عن كونه واجب قانوني هو واجب ديني، ومخالفة الواجب الديني تستلزم الإثم الشرعي. وبالتالي إضافة إلى ذلك أن هذا العمل الإنسان يعمل من أجل أن يحصل على لقمة عيشه ولقمة عيش أبنائه، فليحرص دائما على أن تكون هذه اللقمة من حلال، وأن يؤدي العمل الذي يعني كلف به على الوجه الذي يرضى الله سبحانه وتعالى. حقيقة أما يعني قضية قانون العمل ماذا قال؟ يجب أن يكون هناك في كل منشأة أو في كل مكان عمل أن يأتي رب العمل وأن يضع في مكان معلوم وواضح حتى يقرأ كل العمال الجزاءات التي تترتب على الإخلال بالالتزامات في المنشأة. يعني يجب بداية كما قلنا أن يعلم رب العمل ماذا يترتب، وهذه الجزاءات ليس فقط أن يعلنها العمال وأن يضعها يعني كما يريد، بل هذه الجزاءات التي تتعلق بالعمال في حالة مخالفتهم يجب أن يضعها وينظمها، ثم بعد ذلك يذهب ليصادق عليها من مكتب العمل من وزارة التابع لوزارة العمل، ثم تعلن في مكان يستطيع العمال أن يروه، وبعد ذلك إن حصلت مخالفة من العامل ماشي فيجب أن يعني يحكم عليه بمقدار الجزاءات التي وضعت، وهذه طبعا فيها التدرج، لا يجوز للمخالفة أن يفصلوا، فيجب أن تدرج كما قلنا من تنبيه إلى إنذار إلى قضية الفصل. أما قضية يعني الخصم يعني من الراتب فلا يجوز بداية بناء على ذلك أنه أنا أرى أن عملك قليل أو كذا، فهذه قد يكون في تعسف من رب العمل في ذلك. إنما إذا وضع جزاء قانوني معلوم وصادقت عليه الوزارة جراء المخالفة فهذا الذي يجب يعني كما قلنا أن يطبق بين العامل ورب العمل، لا أن يبدأ أن يخصم عليه من الراتب. إضافة إلى ذلك أن قضية الخصم من الراتب هذه مسألة حساسة، لأنه يعني طبعا ممكن أنه أجاز القانون لرب العمل أن يضع غرامة على رب العمل، ولكن هذه الغرامة
العقوبة
كما قل يعني لا أن يخصم لنفسه أن توضع عليه غرامة، ولكن هذه الغرامة كما قلنا يجب أن تكون في لوائح واضحة اطلع عليها العامل، وقلق هذه الغرامة التي تخصم من راتب العامل ماشي الأصل أنه توضع للجنة العمالية للصرف على النشاطات الاجتماعية للعمال، لا أن تعود لرب العمل،
لا أن تعود للخزينة.
نعم.
طيب دكتور، يعني في المقابل لو كان هناك سؤال مقابل أنه ربما طرحناه قبل ذلك لكن نريد فيه إجابة،
نعم.
أنه يعني الآن تكلمنا عن رب العمل يخصم على العامل إذا لم يرى منه التزام بالعمل أو بالشروط التي تم الاتفاق عليها. الآن العكس، لو رأى العامل أن العمل الموكل به يعني أقل أو أكثر بكثير من الأجر المعطى له، يعني هل هذا يبيح له أن يقصر مثلا في العمل؟
يعني الأجر الذي أعطي له أقل من
بكثير من العمل؟
الآن لا، هو لا يباح له أن يقصر في عمله، ولكن هناك إجراءات كفلها القانون للعامل حتى يستطيع أن يحسن من أحوال عقد العمل الذي له. فبالتالي يعني فلو نظرنا إلى القانون فأعطى القانون إجراءات أنه يجب في كل منشأة كان عدد العمال يزيد فيه عن عدد معين يجوز أن يشكلوا لجنة عمال، يجوز أن يذهب إلى يعني مكاتب العمل. الآن نحن في فلسطين لدينا الحد الأدنى للأجور الذي لا يجوز لرب عمل أن ينزل عنه، ثم بعد ذلك كما قلنا إذا رأى يعني هؤلاء العمال أن إليهم عليهم ظلم فيجب هناك لجنة تشكل من العمال ماشي، ولهم إجراءات. يعني القانون في أظن في الستينات في يعني قال أن حق الإضراب ماشي حق مكفول للعمال، هذه وسيلة قانونية أعطيت حتى يستطيع العامل أن يحسن يعني من ظروف عقد العمل الذي له، لا أن يقصر في عمله.
نعم
هذا هو.
نعم دكتور بارك الله فيكم. يعني بالانتقال دكتور لموضوع ربما يكون فيه نوع من الحساسية، لكن احنا يعني خلينا نطرحه بتجرد ونتحدث عنه ونتحدث ماذا كفل القانون او هل هناك بند في القانون قد كفله. يعني ما بدنا ندخل بسجالات او مين اللي له الحق ومين على الحق ومين لازم يبادر ومين، بدنا نتحدث عن الموضوع ب يعني بتجرد كامل. موضوع الإضراب في عن العمل،
نعم،
الآن هل يعتبر هذا الموضوع حق من حقوق العامل؟
انظر
ومن الذي يقدر حقيقة موضوع الإضراب؟ يعني عادة احنا بنعرف انه العامل او من ينوب عنه او من يمثله هو الذي يقدر انه الآن إضراب، غدا ليس إضراب. يعني انا ما بتحدث عن جهة معينة، لكن انا بتحدث بشكل عام، حتى لو كان هذا الموضوع إضراب في مؤسسة يعني فيها 10 عمال فقط. الآن ماذا تحدث القانون عن الإضراب؟ كيف أعطى القانون حق للعامل بالإضراب؟ من الذي يرتب الإضراب؟ متى يبدأ الإضراب؟ متى ينتهي الإضراب؟ كيف يكون الإضراب؟ هل هناك له شروط؟ هل له ضوابط كفلها القانون؟
أولا، قانون العمل الفلسطيني كما قلنا في المادة 66 نصت وقالت أن وفقا لأحكام القانون الإضراب حق مكفول للعمال للدفاع عن مصالحهم.
إذن هو حق ابتداء،
وحق مكفول للعمال مكفول بالقانون للدفاع عن مصالحهم لتحسين من أوضاعهم.
نعم.
طبعا لكن
هذه مادة، هذه مادة في القانون،
هذه مادة رقم 66 في قانون العمل الفلسطيني. نعم. اللي هو كما قلنا الساري المفعول في الأراضي الفلسطينية.
نعم.
نعم، اللي هو القانون رقم 7 لسنة 2000.
إذا نتفق على أنه حق ابتداء،
هو حق مكفول. نعم. للدفاع عن مصالحهم وكفل القانون. الآن لكن المادة 67 جاءت في بعد ذلك
تفصل.
وجاءت تحاول أن تبين أنه يجب على العمال قبل يعني أنهم ما يعملوا الإضراب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب، وقد تكون طبعا هناك جهة لجنة نقابة ماشي طبعا، أو الإغلاق إلى الطرف اللي هو الآخر اللي هو رب العمل أو الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحا أسباب الإضراب أو الإغلاق إذا كان في هناك يعني يريد رب العمل إغلاق المنشأة. وطبعا والمرافق العامة التي يعني قبل أسبوعين، لكن المرافق العامة التي تقدم خدمة عامة فهذه قبل 4 أسابيع
مثل المطارات مثلا.
نعم،
الحدود
في طبعا هنا غير موظفين الدولي. نحن قانون العمل الفلسطيني لا يسري على موظفين الدولي، يسري عليهم قانون الخدمة المدنية، وكذلك لهم الحق في تشكيل نقابات واستخدام هذه الوسيلة المشروعة للدفاع عن حقوقهم في المرافق العامة 4 أسابيع.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
طبعا في حال الإضراب، إذا أردنا أنه يكون في إضراب، يجب أنه يعني الذي تتخذ مثل هذا القرار جهة تمثل العمال، أو يعني يجب هذا التنبيه الكتابي أن يكون موقع من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل.
الذي أردت أن أسأل. نعم. أنه ممكن يكون في 10 عمال بدهم يضربوا، الباقي ما بده يضرب مثلا.
نعم، ما هو هذا يعني إما أن الجهة التي تمثلهم، يعني إذا كانت هناك نقابة لهم أو لجنة واتخذت القرار، أو إذا لم يكن ذلك فيجب أن يكون كما قلنا موقع من 51% من العدد العاملين في المنشأة على الأقل. طبعا إذا طب وإذا كما قلنا إذا كان يعني كان هناك نزاع جماعي للعمل ماشي، يعني وكان في لجنة تنظر فيه يعني مشكلة من رب العمل والهاب، فلا يجوز الإضراب خلاله. فهذه يعني يعني هي التفصيلات التي ذكرها القانون، فهو حق مكفول ووسيلة قانونية مشروعة يستطيع العامل من خلالها أن يحاول أن يحسن في ظروف عقد العمل الذي له، لا أن يقصر في العمل الذي أؤتمن عليه. هذا هو.
طب دكتور، يعني في هذه الحالة إيش هي ضوابط الإضراب؟ يعني إذا بنتحدث عن ضوابط الإضراب بشكل عام، يعني بعيدا عن القانون قليلا.
نعم.
ما هي ضوابط الإضراب بالنسبة للعمال؟ يعني ربما يقول لك العامل أنا الأجرة التي أتقاضاها ليست كافية، ما الذي يحدد الأجرة مثلا؟ إذا كان هناك مثلا جهة في الدولة تحدد الأجرة، إذا كان الدولة حددت الأجرة ولكن العمال أجمعوا في مؤسسة ما أنه هذه الأجرة لا تكفي.
طبعا هو الأصل أنه حتى قضية الأجور يجب أن يكون يعني في كل مؤسسة ومنشأة يجب أن يكون لها سلم للرواتب، كادر ماشي للرواتب، يبين فيه بشكل واضح. أصبح الأمور طبعا، نحن الآن أخي حسب قانون العمل الفلسطيني يجب على كل رب عمل أنه يعني يخبر مكاتب العمل أو الوزارة بعدد العمال الذين عنده وبعقود العمل التي وقعت وبالرواتب التي يتقاضوها ماشي، وبشكل يعني بشكل دوري. ثم بعد ذلك أكادر الرواتب التي له، ومن حق مفتشين العمل إذا جاءوا إلى المنشأة أن يطالبوا بقضية سجلات الرواتب وكذا وكذا، وأن يضمنوا أن لا يوجد في المنشأة يعني عامل يتقاضى أقل من الحد الأدنى الذي تم تحديده. ثم بعد ذلك يعني إذا رأت لجنة العمال بناء على غلاء معيشة، بناء على معطيات ماشي، أن هذه الذي يعطى لهم لا يكفي ماشي، فستصبح هناك مفاوضة بينهم وبين رب العمل ماشي على من أجل رفع مثل هذا الأمر. في النهاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، هناك لجنة التوفيق ماشي، وتكون من الوزارة، وقد يشكل الوزير، وقد يعني قد يكون النزاع، وقد يكون لها صفة قرار الذي يؤخذ الإلزام كأنه يؤخذ في محكمة. فبالتالي يعني القانون مثل هذا الأمر نظمه، ولا يستطيع العامل يعني بشكل مزاجي، إنما الأصل في كل منشأة تحترم نفسها أن تضع لها سلم للرواتب ماشي، حسب الكادر، حسب كذا حسب كذا. فإذا كانت الأمور واضحة وضوح الشمس فالخلافات تكون قليلة.
طيب دكتور، يعني سؤالي هنا، إذا كان الإضراب، وهو طبعا بجميع حالاته رب العمل يعتبر أن الإضراب إضراب العمال أيا كانت نوع المؤسسة، هذا يلحق ضرر فيه، سواء كان ضرر مادي أو ضرر معنوي، لكن ما هي حدود الضرر المقبول؟ يعني إذا كان هذا الإضراب سيؤدي إلى ضرر كبير، مثلا ممكن يكون إضراب مثلا، ولو أن تحدثت أنه ذاك يعني قول خدمة المدينة، لكن بتحدث بشكل عام أنه قد يؤدي الإضرار مثلا إلى توقف الطبيب عن معالجة المرضى، قد يؤدي هو إلى يعني إلى هو مثلا إلى خلل كبير، إلى ممكن ضرر يلحق ضرر كبير فعلي في برب العمل. يعني
أو أولا انظر أخي، يعني نحن كما قلنا حسب المادة 67 في قانون العمل الفلسطيني أنه إذا كان الأمر يتعلق بمرفق عام فيجب أنه قبل أن تبدأ في إجراءات الإضراب ماشي، يعني إنك إيش إنك
تعلم
بأربعة أسابيع، وهي فترة كافية، حتى فإذا كان يدرك رب العمل أو صاحب المنشأة أن مثل هذا الأمر يسبب ضررا كبيرا فليأخذ الأمر بجدية وليتوصل مع لجنة العمال إلى 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 اتفاق ماشي. ثم بعد ذلك إنه حقيقة في قضية الإضرابات، يعني هي تبدأ إذا لاحظت في المؤسسات تبدأ في قضية أمر يعني تصاعد
جزئي
إضراب جزئي ثم بعد ذلك طبعا، وهذا ليدل يعني ليستوعب الطرف الآخر أن هذا الأمر فيه نوع من الجدية. إضافة إلى ذلك مثلا عندما كنا يعني موظفي الخدمة المدنية عندما كان يضرب مثلا في وزارة الصحة أو كذا، نجد إنه الحالات الطارئة هم نفسهم لا يقبلوا بذلك، إنما الحالات الطارئة والأمور التي لا تحتمل التأخير تبقى يعني يبقى الأمر فيها على ما هو عليه طبعا. فحقيقة النقابات الموجودة هي يعني تنظر إلى الأمر بنوع من المسؤولية، وهي حقيقة لا يعني هي لا تريد مصلحة يعني الطرف الذي تمثله، ولا تنظر إلى المصلحة الأخرى بنوع من التقزيم أو كأنها لا تراها، إنما هي حقيقة تريد أن توفق. وسلوكهم مثلا في قولك عندما كنا يعني ننظر إلى ما يحصل مثلا في الإضرابات التي كانت، وأهم مرفق مثلا كما قلت اللي هو معالجة الطبيب أو كذا، لا يمتنع طبيب على المعالجة خاصة في الحالات التي تشكل حالات ضرورة أو حالات إنسانية أو حالات طارئة، فهذه يعني لا يمتنع يعني عن معالجتها.
سؤال الأخير، إذا وقع ضرر من يضمن؟ إذا وقع ضرر خلال فترة الإضراب هذا ضرر كبير، من يضمن؟
الأصل أنه يا أخي إذا كان هناك هذا الضرر متوقع، فالأصل أنه طبعا هو الإنسان إذا قام بتصرف كفله له القانون، فالمشروعية تتنافى مع الضمان. فبالتالي أنا عندما نبهت هذا الإنسان قبل أسبوعين أو قبل أربعة أسابيع وبدأت في أمر جزئي
وبدأت قضية مفاوضات، فبالتالي يعني سيكون يعني صاحب المنشأ إذا لم يتوصل إلى نتيجة هو المسؤول. أما إذا يعني إذا تجاوز العمال أو من يمثلهم الحد الذي أعطاهم إياه القانون فبالتالي تقوم مسؤوليتهم. أما ما دام أن هذا الحق كما قلنا حسب المادة 66 أنه حق كفي لهم القانون، فالجواز الشرعي يتنافى مع الضمان، فالأصل أنه لا يكون عليهم ضمانا.
نعم. دكتور، يعني برأيك بعد الحديث عن موضوع العمل العمال، أنا أعرف أن الحديث يعني يطول وربما الفرعيات كثيرة جدا والتساؤلات أكثر، لكن أود منك بشكل مبسط أن تتحدث ما الذي يضمن حسن العلاقة بين العامل ورب العمل ويضمن نجاح العقد، اللي هو أقصد بالعقد الذي يبرم بين رب العمل والعامل، لأنه لكل منهما مصلحته. العامل له مصلحة في أن يأخذ الأجر، ورب العمل له مصلحة في أن ينجح عمله. يعني بشكل مبسط، ما الذي يضمن هذه العلاقة، حسن هذه العلاقة؟ نذكر سريعا بما لرب العمل أن يعمل قبل العقد، بما على العامل أن يقوم به قبل العقد، حتى نضمن حسن هذا العقد.
أولا أخي، الذي يضمن أن تكون العلاقة سلسة وأن تؤدي إلى نتائج إيجابية، أولا يعني أن يكون عند العامل أو رب العمل تقوى الله، ماشي. فهذا الوازع الديني إذا وجد عند الطرفين بالتالي فهو يؤدي إلى يعني إلى عدم نشوب نزاع بينهما. ولكن الأهم وهذا الذي نبهنا إليه الشرع، أن هذا الذي بين العامل ورب العمل هو عقد. فإذا نشأت علاقة العمل وكانت هذه العلاقة التعاقدية فيها غموض، لم تحسن فيها كثير من الأمور، فإن ذلك يؤدي إلى كثير من المشاكل. لذلك لماذا جاء الشرع، ماشي، والقوانين الحديثة وجاءت ونظمت العلاقة بين العامل ورب العمل، وكثير من الأمور جعلتها على يعني أرادت أن تحسن فيها. فإذا كان طبعا حسب قانون العمل يا أخي، في عقد العمل يجب أن يكون نوع العمل الذي يعمل العامل، ولا يجوز لرب العمل إلا في حالات معينة ذكرها القانون أن يغير طبيعة عمل رب العمل أو أن يغير مكان العمل بتاعه، ماشي، طبعا إلا في حالات استثناها القانون. طبعا الأجر يجب أن يكون متفق عليه من البداية، كذا وكذا. كمان لا يجوز لعقد عمل أن يعني يغفل ما ذكره قانون العمل الفلسطيني أو قوانين العمل في أي بلد، لأن كما قلنا ما ورد في قانون العمل يشكل الحد الأدنى الذي لا يجوز لأحد أن يتنازل عنه. لكن إذا أراد رب العمل أن يعطي العامل أكثر من ذلك فهذا أمر ممتاز، ماشي. إذا وضحت مثل هذه الأمور وكانت الأمور واضحة لا لبس فيها، ماشي، فذلك يؤدي إلى نتائج طيبة. ونحن عندنا قاعدة شرعية في العقود، أن الجهالة الفاحشة في أي عقد التي تفضي إلى النزاع إن كانت في محل قد تبطل وإن كانت في بدل قد تفسد، فالجهالة هي مصدر للنزاع. فلذلك إذا كان كل أمر عدم يعني مثلا في أي عقد من العقود عدم معلومية المحل، عدم معلومية الثمن، كذا، فهذه تؤدي إلى خلل في العقد، إما فساد أو بطلان. لكن إذا كانت الأمور واضحة وضوح الشمس محسومة وكانت وفق القانون والنظام فهذه ستؤدي إلى نتائج طيبة. إضافة إلى ذلك أن الأصل في العقود أنها عقود قائمة على الرضا، ويجب أن يكون الرضا فيها سليم. فإن كان رب العمل جاء في هذه العقود يعني جاء بقانونيين أو بمحامين وكان فيها عامل سوء النية، أي أنه أراد أن يوقع العمال في مطبات
ابتداء يعني.
نعم، فهذه يعني فالأصل أن تكون هناك، أن يكون الباعث، لأن من أركان العقود عندنا التي تجعل العقد صحيح أو العقد باطل حتى رغم مشروعية محل العقد أو الهاد هي قضية سلامة الباعث. فقد يأتي إنسان وقد يكون يعني سيء النية في هذا العقد الذي أبرمه، وهو يعلم ظاهريا ظاهر العقد أنه يعطي العامل حقوقه، ولكن يبطن في أمور تجعل العامل في حيرة، وهذه قد تؤدي إلى اللبس وقد تؤدي إلى الظلم. فالأصل إذا كان هذا العقد أردنا أن يكون فيجب أن يكون واضحا وضوح الشمس، يراعي كل الأمور التي أوجبها القانون وأوجبتها الشريعة، وأن يكون الباعث في التعاقد باعث سليم، ماشي، حتى نضمن، ماشي، ليس فقط موافقة القانون، إنما نضمن رضا المولى عز وجل.
بارك الله فيكم. يعني أنا عندي سؤال عن موضوع المماطلة، لكن اسمح لي بفاصل قصير نعود بعدها إن شاء الله. فاصل قصير نعود بعدها، فلا تذهبوا بعيدا.
جئنا الدنيا نعلم أن لنبيع.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
نعلم أن لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا، ومشينا فيها أياما ومشينا ورسمنا.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، حياكم الله في هذا الجزء الثاني والحلقة الأخيرة من برنامج حقوق وواجبات، نتحدث فيه عن العمل والعمال. ويسرنا أن نستقبل مكالماتكم، استفساراتكم، آراءكم، مداخلاتكم على هواتف البرنامج 0923 1110 و0599-15-10. كذلك يمكنكم أن تشاركونا على صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة. مرحبا بك دكتور مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
قبل الفاصل أطلقت كلمة مماطلة. يعاني كثير من العمال اليوم من مماطلة الدفع. يعمل في يعني يظن أو يتفق مع رب العمل أن يقبض الثمن في آخر عمله، يعني بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عرقه، ثم بعد ذلك يتفاجأ أنه رب العمل بيقول له بكرة بعد بكرة الشهر الجاي اللي بعده. فبالتالي هنا يعني تحصل مماطلة شديدة.
نعم. أولا
هل القانون حقيقة حمى العامل في موضوع المماطلة؟
أولا قبل أن أتكلم عن القانون، من ناحية الشرع إذا قام العامل بالالتزام الذي عليه فيجب على رب العمل أن يوفي بالالتزام الذي عليه وهو دفع الأجر للعامل.
نعم.
وعدم الوفاء يشكل بالنسبة إلى رب العمل مخالفة نهت عنها الشريعة. إضافة إلى ذلك أن هناك حظ من الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف إيش عرقه. القانون قانون العمل الفلسطيني تكلم عن قضية الأجور في الفصل الثالث. طبعا انظر المادة 81 من القانون شو بتقول، يستحق العامل أجرة إذا تواجد في مكان العمل وإن لم يعمل إن كان عدم عمله يتعلق بسبب يعني بسبب موجود في المنشأة،
لأنه حبس الوقت
لمصلحة الهاب فهو يستحق الأجرة الآن. والمادة 82 نظمت كيفية دفع الأجر، يعني أولا يجب أن يدفع الأجر العامل بالنقد المتداول، ماشي، وانظر مش فقط في النقد المتداول، وأن يدفع في أيام العمل وفي مكان العمل. يعمل في نابلس يقول له روح خذ أجرك من رام الله أو من الخليل، ماشي، فيجب في أيام العمل ليس في أيام العطلة لأنه هذا من حقه، وفي المكان الذي يعمل إيش، وفي نهاية كل شهر للعاملين بأجر شهري، وفي نهاية كل أسبوع للعاملين على أساس وحدة الإنتاج أو الساعة أو المياومة أو الأسبوع. وهذه المادة 82 في آخر فقرة فيها ماذا قالت؟ لا يجوز تأخير دفع أجر العامل أكثر من 5 أيام من تاريخ الاستحقاق، أي إذا استحق الراتب العامل في آخر الشهر كان بالمشاهرة يأخذ أجره، فلا يجوز حسب القانون أن يتأخر أكثر من 5 أيام. إضافة إلى ذلك القانون ماذا قال؟ قال أن أجر العامل يعد من الديون الممتازة في القانون. ماذا يعني ذلك؟ يعني الدين الممتاز، احنا عندنا الدين يقسم الى دين عيني وهو الموثق برهن او دين عادي، وهناك ديون ممتازة تكون لها أولوية في التحصيل، ماشي، فالقانون جاء واعتبر أجور العمال من الديون الممتازة يعني التي تحصل ابتداء تكون لها الأولوية في قضية اعطائها. إضافة الى ذلك انت تكلمت عن قضية الحسم من أجر العامل، عندما قلنا أنه يعني لا يجوز لرب العمل أن يحسم كيف يريد من أجر العامل، ولذلك المادة 83 من قانون العمل ماذا تقول؟ يعني جاءت قالت استثنت حالات يجوز فيها لرب العمل أن يحسم من أجر العامل، وقالت فيما عدا ذلك لا يجوز لرب العمل أن يمس أجر العامل. طبعا إذا كان هناك حكم قضاء قطعي، يطالب بالحسم من أجر العامل فيجوز أن نحسم من أجره. أيضا إذا كان العامل أخذ سلفة على الراتب بتاعه، شريطة ألا يزيد كل حسم عن 10% من الأجر، إيش؟ من الأجر الأساسي. يعني حتى لو أعطى سلفة لا يجوز أن يجي على شهر ويحسمها كلها منه، قال لك بشرط ألا تزيد عن 10% من الأجر الأساسي. طبعا الغرامات التي فرضت على العامل كما قلنا، ولكن هذه الغرامات التي فرضها رب العمل يجب أن تكون وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بخصوصه. يعني بده يكون وضع نظام وتصادق عليه من قبل وزارة العمل وأعلن للعمال، وبعد ذلك ولا يخصمها لنفسه إنما كما تكون للجنة الاجتماعية في أجور العمال. وانظر ختمت الفقرة الأخيرة في المادة 83، وعلى كل الأحوال يعني كل هذا الحسم من أجل حكم قضائي أو كذا لا يجوز أن يزيد في مجموع ما يحسم بمقتضى البندين، يعني السابقات اللي هي للغرامات وقضية السلفة، عن 15% من الأجر الأساسي. فبالتالي يعني القانون فيه أمور يعني هي حقيقة من المصالح المرسلة التي يعني لا يجوز لأحد أن يخالفها، فهذه حقوق. وهذه الحقوق التي وردت في القانون حقيقة لو رجعنا إلى كتب الفقه الشرعي فنجد أن هناك تأييد لمثل هذا الأمر.
نعم. طيب دكتور، أنا يعني أسئلة كثيرة لكن أحاول فيما تبقى من وقت أن أخذ أهمها. إحنا تحدثنا دكتور عن الحد الأدنى للأجور،
نعم،
وموضوع يعني يكثر فيه الجدال والسجال، لكن هنا لدي سؤال أنه قد يكون هناك عامل ويتعلم. الآن رب العمل بيقول لك أنا مش معقول أعطي الشخص اللي عندي مثلا بيشتغل ومتعلم، وخاصة إذا كان صنعة، زي ما بدي أعطي اللي بدي يتعلم، وبالتالي أنا مقابل أنه بدي يتعلم عندي بيتعلم صنعتي أنا بدي أعطي أجرة أقل من الأجرة المحددة. أو ممكن يكون أحيانا تقدم للمهنة شخصين، أحدهما يحمل شهادة واحد ما لا يحمل شهادة، ما احترام للجميع. في مثل هذه الحالات يعني هل هذه الأمور ولو كانت بسيطة لكن أحيانا يحدث عليها خلاف، هل تم علاجها؟
نعم أخي، يعني ما تفضلت فيه يعني قد يلجأ كثير من أرباب العمل بحجة أنه يريد أن يدرب ويعلم الصنعة،
نعم،
لكثير من العمال أن يستخدمهم وأن يعطيهم يعني النظر اليسير من الأجور، ماشي، بحجة أنه يعني يدربهم. فبالتالي في الفصل الثاني تطرق قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 إلى قضية التدريب والتوجيه المهني، ماشي، وأوجب على الوزارة أن تقوم بوضع ومتابعة سياسات التدريب والتوجيه المهني بما يحقق التنسيق والتكامل مع الوزارات والمؤسسات المعنية، وما يوفر احتياجات يعني برامج التنمية من العمالة الفنية المدربة، ماشي. وإذا يعني لا يجوز لشخص أن يقول أنني أدرب وأنمي العمال دون أن يكون يعني قد أخذ ترخيص بالتدريب المهني من قبل مين؟ من قبل الوزارة إيش المختصة. وطبعا وتركت إنه يعني الوزير أن يضع نظام لقضية التدريب، ماشي، يبين فيه حقوق المتدرب، ماشي، وحقوق يعني الذي يدرب، ماشي، وهناك عقد اسمه عقد التدريب المهني. يعني العلاقة التي تكون بين العامل الذي يتدرب والمدرب، ماشي، هذه نص القانون أنه يجب على وزير العمل أن يضع نظاما وأن يوضع عقد نموذج بحيث نضمن في حقوق الطرفين وألا تستغل الحاجة لهؤلاء. وعادة ما يكون كما قلنا هؤلاء الذين يتدربون يعني أحداث، والقانون أيضا كذلك قانون العمل يعني نظم عمل الأحداث حتى لا تستغل الأطفال، ماشي، فكانت هناك باب خاص في قضية عملهم، ماشي. ولا يجوز لشخص أن يعمل في قضية التدريب المهني دون أن يمنح ترخيص من الوزارة، والجهة المخولة بمنح التراخيص لمراكز هذه التدريب هي تكون وزارة العمل.
نعم. إذن هذه الأمور يعني محسومة
يعني حقيقة قانون العمل الفلسطيني رقم 2000 رقم 7 لسنة 2000، وليس فقط القانون، إنما الأنظمة التي صدرت بعد ذلك هي كثير من مسائل العمل التي كانت مدعاة للخلاف، ماشي، قد حسمت فيها. ولكن للأسف نجد إنه في مجتمعنا الفلسطيني كثير من أرباب العمل، ماشي، لا أقول المؤسسات الكبيرة، كثير من أرباب العمل وكثير من العمال ليسوا على اطلاع بما هو موجود في قانون العمل. فبالتالي نحن ننصح كل رب عمل إنه إذا كان يشغل أناس أن يعمل لهم عقود تتفق مع قانون العمل والأنظمة التي صدرت وفق هذا القانون. وكذلك يجب على العامل حتى يتبصر بحقوقه أن يكون عنده اطلاع بسيط على حقوقه كعامل. فنحن نعلم أن قاعدة هناك تقول القانون، لا أريد أن أقول لا يحمي المغفلين، إنما لا يحمي الناس الطيبين زيادة عن اللزوم. فلا بد إنه يعني أن يكون له اطلاع عن حق على حقه، وبالتالي حتى لا يسقط كثير من حقوقه، لأن القاعدة عندنا في القانون تقول أن الذي يملك حق يستطيع أن يتنازل عنه. فبالتالي انظر، لو جاء رب العمل في بداية العقد على العامل وقال له تنازل عن حقوقك التي أعطاك إياها قانون العمل ووقع وتنازل، فهذا التوقيع لا قيمة له لأنه مخالف للقانون. ولكن بعد أن يعمل العامل يصبح له حقوق، فإن جاء وهو بالغ عاقل راشد وتنازل عن الحقوق، ف من يملك حق يستطيع أن يتنازل عنه. وقاعدة هناك أخرى تقول أن إذا الإنسان إذا أسقط شيئا فالساقط لا يعود.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
طيب دكتور، الأيام التي يتغيب بها العامل قصرا عن العمل، وهذه تحدث كثيرا وقد تطول الفترة حقيقة لمرض أو للسجن، هل يحق للمؤسس أو لرب العمل أن ينهي التعاقد مع العامل بسبب هذا الأمر السماوي أو القصري؟
هذا الأمر كذلك يعني نظم قانون العمل في حالات، يعني أولا هناك أمور يعني يجوز للعامل أن يتغيب فيها، مثل قضية الوفاة إذا كانت من
الدرجة الأولى الثانية
نعم. فأيضا يعني في قضية الأعياد، ماشي، وهذه إجازات نص عليها وتكون مدفوعة الأجر. وكذلك هذه قضية في قضية الوفاة، ماشي، التغيب عنها كما قلنا تكون مدفوعة الأجر. أيضا من حق العامل حتى حسب قانون العمل إنه إذا أمضى يعني 5 سنوات في المؤسسة أن يأخذ 2 إجازة مدفوعة الأجر، إجازة حج. هناك كما قلنا المرأة إذا كانت عاملة ويعني قضت يعني أكثر من 180 يوم عمل، فلها الحق أن تتغيب في حالة الوضع يعني لمدة 10 أسابيع، على أن تكون منها 6 أسابيع قبل إيش؟ قبل الولادة. طبعا إضافة إلى ذلك إنه المرض يعني له يعني 14 يوم إجازة مرضية مدفوعة الأجر، وممكن كمان زي ما حكينا 14 يوم ثاني ممكن تكون بنصف أجر. طبعا مثل هذه الأمور، ماشي، في التغيب عن العمل إذا كانت لأسباب قسرية قد عالجها القانون، وكذلك إذا كان التغيب كما قلنا لأسباب يعني غير مبررة فبرضو كمان عالجها القانون. هناك تفصيلات كثيرة في هذا القانون يعني لا يتسع المقام لذكرها، ولكنها حقيقة حسمت كثير من الأمور، ويجب على الكل أن يطلع على هذا القانون وأن تنظم العقود وفقا للقانون، لأن العقود إذا نظمت بين رب العمل والعامل وفق القانون، واشترطنا أن تنظم هذه العقود بدافع تقوى الله وسلامة الباعث، فهذه يعني ضمانة كافية لأن لا يكون بإذن الله هناك نزاعات بين بعد ذلك. يبقى على كل واحد أن يقوم بالدور الذي عليه وأن يؤدي الواجب الذي عليه حتى يحصل الحق الذي يقابل الواجب الذي قام به.
نعم دكتور، أخيرا انتهاء بما ابتدأنا به وبرنامجنا هذا اسمه حقوق وواجبات، تحدثنا في بداية الحلقات في الحلقة الأولى والثانية عن موضوع الحق والواجب، يعني تذكير سريع للسادة المستمعين بالحق والواجب. احنا طبعا تناولنا موضوعين، موضوع الزواج وموضوع حقوق الزوجين وموضوع حقوق العمال، وهناك كثير من الحقوق والواجبات المتبادلة، لكن نتحدث بشكل عام ليس مفصل، إنما بشكل عام عن موضوع الحق والواجب، حتى يعني ننشط ذاكرة الأخوة المستمعين في موضوع الحق والواجب، وماذا يعني الحق والواجب. عندما أقول أنت كزوج لك حق وعليك واجب، أنت كزوجة، أنت كعامل، أنت كرب عمل، أنت كابن، أنت كوالد، وهكذا، أنت كأستاذ، أنت كتلميذ، يعني ما هي الأمور المتعلقة بالحق والواجب، حتى كما قلت لك يعني نبعث روح التعامل مع الحق والواجب كما أراد الله سبحانه وتعالى.
طبعا يعني أخي كما قلنا إنه هي فلسفة الشريعة الإسلامية عندما قامت أنه لا يوجد حرية ولا حق مطلق، فنحن نعتقد حسب توجيه يعني حسب ما يتكلم علماء الوصول أنه لا يوجد الحق والحرية، هي وسيلة لتحقيق الغاية التي شرعت من أجلها، فبالتالي يعني يجب على المكلفين أن يستخدموا حقوقهم للوصول إلى الغايات التي شرعت من أجل هذه الحقوق. والفقه القانوني المعاصر يقول أنه لا يوجد حرية مطلقة ماشي ولا حق مطلق. فلذا نحن قبل أن يسأل الإنسان عن حقوقه يجب أن يهتم بواجباته، ولذلك حتى في فلسفة التربية في الشريعة قالت يعني عندما يقول علماء الوصول قالوا الإنسان المؤمن هو إنسان التكليف والمسؤولية قبل أن يكون إنسان الحق والحرية، فهو فالأصل في الإنسان أن يكون مكلفا مسؤولا ماشي، أن يبحث عن الحقوق التي الواجبات التي عليه، ثم بعد ذلك
يؤديها ثم يطلب
حقوقها. وعندما يعني وهذه الواجبات ما تركت لتكون واجبات دنيوية، إنما ربطت لتكون واجبات شرعية، والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين في الواجبات التي فرضها علينا. فلو حللنا في كثير من الأمور، الواجبات التي على الزوج هي حقوق للزوجة، والواجبات التي على الزوجة هي، فلو كل إنسان قام بالواجب الذي عليه فإنه يعد أدى حقوقا إلى الآخر. فبالتالي هذه الإشكالية وهذا التناسق، إذا كان كل إنسان أدى ما عليه من واجب فإنه قد يكون أوصل الحق إلى غيره، وهذه تريح في المجتمع كثير. أيضا كما قلنا هذه الثنائية بين الحق والواجب لا تقتصر أخي على قضية الزوج والزوجة أو العمل والعامل، بل هي يعني تأخذ في جميع مناحي الحياة، يعني في قضية تربية الأولاد هناك حقوق وواجبات، في قضية علاقة الإنسان بالدولة ماشي، فالدولة يعني لها حقوق على الأفراد ولكن عليها واجبات، والفرد تجاه دولته ماشي له حقوق وعليه واجبات، فهذه الثنائية يعني لا توجد عندنا حقوق مطلقة، بل كما قال الإمام الشاطبي لا يوجد حق إلا ويقابل واجب، ولا يوجد واجب إلا ويقابل ويقابل حق، فبالتالي هذه ثنائية تحكم الحياة كلها ماشي. أيوة في يعني مثلا عندما أقول حتى غير العمل العمال في قضية العقود الإيجار ماشي، طبعا هناك المستأجر وهناك المالك، وهذه يعني وكلاهم، ولا أستطيع أن أقول أن الواجبات على المالك أكثر والحقوق للمستأجر، إنما لكل منهما حقوق ولا كل منهما واجبات، وهي شرعت ونظمت العقود لتكون هذه الأمور متوازنة بين هذه الأطراف.
نعم دكتور بارك الله فيكم، نفع الله بعلمكم. وصلت إلى نهاية الحلقة ونهاية البرنامج، سعدت بلقائك طيلة فترة
الحلقة، بارك الله فيك،
أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون في بين لقاءات قادمة الحديث على هذا الموضوع أو في غير المواضيع. بارك الله فيكم، أشكرك جزيل الشكر دكتور علي السرطاوي، معالي الدكتور علي السرطاوي أستاذ الفقه والقانون في كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية، شكرا لك على وقتك الذي منحتنا إياه والسادة المستمعين، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتك إن شاء الله.
أنا بدوري يعني أقدم لك الشكر أخي محمد على جهودك، وأشكر حقيقة إذاعة القرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه الإذاعة صرحا ومنارة يعني في فلسطين لتنير للناس يعني طريق الحقيقة والهداية، فبارك الله فيكم وبارك في جهودكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يلهمكم المزيد لما فيه خير هذه الأمة.
بارك الله فيكم. أعزائي المستمعين، ونحن مع نهاية عام هجري، على أبواب عام هجري جديد، نقول لكم ونبعث لكم من إذاعة القرآن الكريم كل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعتكم، أدعو الله لكم بالتوفيق والسداد والخير والبركة أينما كنتم، على أمل أن ألقاكم في برامج قادمة بإذن الله تعالى ومواضيع جديدة. هذه تحياتي أنا محمد ملاح، والسلام عليكم